السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بهذه المجالس الطيبة المباركة وهذه الدورة المكثفة النافعة التي نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما كثيرا، ولا أدل على ذلك إقبال هذه الثلة المباركة من الدعاة والخطباء والقراء وطلبة العلم في مثل هذا المكان وفي مثل هذه الفترة، نتذاكر من العلم النافع ما يعيننا إن شاء الله تعالى على العمل الصالح. ومن باب تأكيد الشكر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فنشكر كل من كان سببا في هذا الخير الذي نحن فيه ممن أعان بعلمه أو بجهده أو بجاهه أو كذلك بماله، بقليل أو كثير، أن يجزي الجميع خير الجزاء. وهكذا الجهات المختصة المسؤولة التي قامت بالرعاية والحفظ وأمن هذه الدورة، فنقول لهم شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. وهكذا إخواننا الذين قاموا بخدمة إخوانهم ورعايتهم والقيام بشؤونهم، سواء كان قسم التغذية أو قسم الصحة أو قسم الحراسة والرقابة والمتابعة وغيرها من الأقسام الأخرى، فنقول للجميع جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وكما سمعتم وأعلن، فإن من مجالس هذه الدورة هذا المجلس كذلك في تربية الأبناء، لأهمية هذا الموضوع وعظيم الحاجة للتذاكر فيه، فإننا نجلس في هذا المجلس الثاني فيما يتعلق بتربية الأبناء، وهذا الموضوع قد تناوله العلماء والدعاة والمصلحون من جوانب كثيرة، وحسبنا في هذه المجالس اليسيرة القصيرة أن نأخذ أهم مواضيعها. وفي هذا المجلس إن شاء الله نتكلم حول جانب من جوانب هذا الموضوع الهام، ألا وهو تربية الأبناء مشاكل وحلول. فنذكر أهم المشاكل التي تواجه المربين من الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات والمصلحين والمصلحات، ونقتصر في هذا المجلس على ذكر 10 مشاكل وحلولها، وهي من أهم المشاكل التي تمر بالمربين من الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات ونحوهم. من أهم هذه المشاكل التي يكثر السؤال عنه ويتكرر وقوعه، السؤال عن سن التعليم، ما هو السن المناسب الذي به يبتدأ تعليم الأبناء، وخصوصا أن بعض الآباء والأمهات والمدرسين المدرسات يكون عنده قراءة واطلاع وبحث، فيضطرب حين يرى اختلاف كلام أهل العلم في سن التعليم والابتداء به، وكذلك إذا كان صاحب الاطلاع أوسع فسيجد من كلام التربويين وكذلك من يعتني بسن الطفولة ما يزيد في الاضطراب. والجواب والله تعالى أعلم بما ذكره الكثير من مشايخنا وعلمائنا والمحققون من أهل العلم بما تجتمع به أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه حال سلف الأمة وما نقل عن العلماء والأئمة وأثر وما وافقه تقريرات التربويين والعارفين المختصين، أن الأمر يختلف بحسب اختلاف البيئة التي يعيش فيها هؤلاء الأطفال، لكنهم يكادوا يكونون متفقين على أن أكمل سن التعليم وأنضجه وأحسنه هو سن 7 سنوات. ولكن الخلاف هل يجوز التعليم قبله أم لا يجوز؟ أما كونه أفضله وأكمله من سن 7 سنوات فهذا يكاد يكون اتفاق بين كلام العارفين والمختصين من المسلمين والكافرين، ولنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد صحيح في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، ما يدلنا على تأكيد وتصحيح هذا الأصل، بل يعتبر هذا الحديث علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. إذ انظر كيف اختلف المعتنون بالتربية والعناية بالأطفال خاصة على مر السنين وفي زماننا المعاصر على كثرة البحوث والوسائل المساعدة المصاحبة المعاصرة، وفي النهاية يصلون إلى هذه النتيجة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام وأكثر. ولهذا عدد من الكفار أن هذا من مواضع عبقرية نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعتبرونه نبي، يعتبرونه رجل عبقري، مع أننا كمسلمين نعرف أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله، وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لبشر أن يجمع مثل هذه الدقائق الكثيرة المتنوعة وفي علوم مختلفة وتكون عبقريات، بل هي تأكيد وعلامات تدل على دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. فاكتمال خلقة الأطفال التي تتهيأ معها قبول التعليم من سن 7 سنوات. ولذلك يخطئ بعض الآباء في استعجال تعليم أبنائهم فتكون الثمرة العجز والتقصير والإحباط. وقد عملت تجارب كثيرة فوجد أن الطفل الذي يدخل إلى التعليم من 7 سنوات ومن يدخل قبل ذلك يكون التفوق عند من سنه 7 سنوات أحسن ممن دخل قبل سن 7 سنوات، لأنه قد اكتمل نفسيا وعقليا وجسديا فيكون عنده من الإدراك وحسن التعامل مع المحيط التعليمي ما لا يكون في الصغير. فعلى سبيل المثال التعامل مع وسائل التعليم ممن سنه 7 سنوات وممن سنه 6 أو 5 سنوات يختلف. فالذي سنه 7 سنوات يسهل عليه مسك القلم والتعامل مع الأوراق والتمييز بين السطور وغير ذلك من أنواع الإدراك، ما يجعله متفوق على غيره الذي دخل 5 أو 6 سنوات. وهذا لا شك أنه سيثمر عنده إخفاق. فإذا استمر الإخفاق مع الطفل من السنة الأولى فإنه يستمر معه الإخفاق في السنوات التالية، فيبقى الطفل في إخفاق سنة خلف سنة خلف سنة. فإذا تراكم الإخفاق ظهرت النتيجة بأن الطفل مقصر ومتخلف عن أقرانه، وهذه أحد المشكلات التي يعاني منها بعض الآباء والأمهات وبعض المدرسين والمدرسات ولا يدرون سببها. وسببها ليس هو قلة الذكاء ولا قلة الفهم، ولكنه الاستعجال في إدخال الطفل في التعليم. فالاستعجال في إدخال الطفل في التعليم هو سبب هذا التخلف والإحباط والتأخر الذي يظهر مع السنوات أكثر فأكثر فأكثر، لأنه كلما ارتقى كلما تراكم عليه الإحباط وهو في سن قاصر على أن يلاحق أقرانه ممن عندهم من النضوج الجسمي والعقلي والنفسي ما لا يستطيع أن يدركهم ويلاحقهم فيه. ومثل هذا مثل من لم يكمل في جسمه ففيه عاهة، ومن كمل في جسمه وليس فيه عاهة فتقول له تفضلوا نعمل بينكم منافسة، هل هذه المنافسة عادلة؟ ليست عادلة، هذه منافسة غير عادلة، لأن جسم هذا ليس مثل جسم هذا، هذا عنده من القصور الجسمي والنفسي والعقلي ما لا يستطيع أن ينافس الآخر. فإذا كان كذلك النتيجة هو الإخفاق، وتراكم هذا الإخفاق سنة بعد سنة يثمر التدمر من التعليم. ولذلك نجد بعض الآباء يعاني مشكلة كبيرة مع أبنائه في بداية التعليم، أن الولد أو البنت لا تحب التعليم. لماذا؟ لأنه تراكم عليه إخفاق مع وجود أقران يعجز أن يلاحقهم. فإذا عجز عن ملاحقة هؤلاء بسبب قصوره النفسي والجسدي والعقلي يكون النتيجة ماذا؟ الإحباط. وإذا جاء الإحباط حصل الإخفاق، وإذا تراكم الإحباط والإخفاق جاءت الكراهية، جاءت الكراهية وعدم الرغبة في التعليم. وعند ذلك تبدأ المشكلة بين الطفل وأبويه أو الطفل ومدرسيه. يحاول الآباء والأمهات الإرغام بالترغيب والترهيب، واللين والشدة، ولا يدرون أنهم يخاطبون من لا يستطيع. كأنك تقول لإنسان لا يتكلم تكلم، نعطيك أو نضربك، إيش سيقول؟ هو ما عنده كلام، ما يستطيع يتكلم، سيقول لك هكذا، يأشر لك بيدي، أنا لست متكلم، أنا أصم وأبكم، كيف تريد مني الكلام؟ هذه هي الحقيقة، أنهم يطلبون من الأطفال في سن لا يطيقون ما يطلب منهم، فتكون النتيجة زيادة الإحباط، فيرى أنه لا يستطيع أن يفرح والديه ولا يستطيع أن يفرح مدرسيه، هو يريد من داخل قلبه يريد، لكن ضعيف. مثل أن تقول إنسان ضعيف، تعال خذ هذه الحجرة الثقيلة، كيف يستطيع يأخذها؟ ينظر إليك، يريد أن يفرحك، يوصل عند الحجرة يهزها، شوف أكبر مني أثقل مني، لكن الآخر الطفل الآخر الذي أكبر منه حجمه وسنه وقدرته أكبر، يستطيع أخذ الحجر. وهكذا كذلك يستطيع يتحمل مسؤولية وكذلك كلفة التعليم. ولهذا ننصح الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات أن يراعوا هذه المعضلة الكبيرة التي ربما يكون فيها ظلم هؤلاء الأطفال، يتراكم في طول حياتهم، تدمر مستقبله من البداية، لأنه يكره التعليم، النتيجة أنه يكره التعليم، وهذا خطأ. طيب، قد يقول قائل، نجد بعض الأطفال قبل سن السابعة يتعلم. نقول قبول الطفل للتعليم ليس الناس فيه سواء، نفسيات الأطفال تختلف، فالطفل الذي حوله من المشجعات ما تدعوه إلى التعليم هو الذي سيقبل على التعليم بسبب ما يرى ممن سبقه، مثل أسرة فيها أناس قبل هذا الطفل ثلاثة أو اثنين، فهؤلاء دخلوا المدرسة، هو ينظر كل يوم يذهبون ويرجعون، يقول متى أنا سأذهب، يبدأ يريد يذهب، لكن في الواقع إذا ذهب قبل سنه الحقيقي قد يصطدم بالواقع، قد يصطدم بالواقع. ولذلك الطريقة الصحيحة التي تدل عليها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وما نقل عن العلماء والأئمة ويقره العلم المعاصر الحديث من بحوث العارفين والمختصين، أن سن التعليم سن 7 سنوات، وما قبل 7 سنوات من التعليم ينبغي أن يكون لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام، والأفضل أن يخلط هذا التعليم بأسلوب يناسب سن الطفل، يعني لا يكون بأسلوب التعليم الذي يكون في مراحل التعليم من سن 7. مراحل التعليم من سن 7 هي المراحل الأساسية التي يدخل فيها في تدرج التعليم، وأما ما قبل ذلك فهو ما نسميه بالتمهيدي، يخلط التعليم باللعب وبالمرح وبكذلك أساليب أخرى، فيتعرف على الحروف ويتعرف على الأرقام ويتعرف على المعلومات الألوان وغيرها بالأساليب التي تناسب سن الأطفال وبحسب الرغبة، فإذا وجدت الرغبة المدرس أو المدرسة تعطيهم المعلومات، وإذا لم توجد الرغبة أعطاهم من الوسائل الأخرى التعليمية المتنوعة التي لا تدخل عليهم الكراهية والسآمة، وبهذا يدخل التعليم شيئا فشيئا. أما أننا ندخله على هيئة الفصول الحصص ونظام الحصص فهذا غير مناسب أبدا فيما هو قبل سن 7 سنوات، ولكن يكون على سبيل ما نسميه بالروضة. ما أدري إيش يسمون الروضة، ها؟ بيكا. طيب الروضة، المهم الروضة تيكا، صح؟ تمام. فبهذا الأسلوب يدخل التعليم شيئا فشيئا. ولذلك نلاحظ هذه الأحاديث وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا الامتثال لهذه السنة النبوية. وهل وجد خلافه؟ نعم وجد، لكنه ليس على وجه الإلزام. إذا في رغبة أهلا وسهلا، الابن يتعلم بما يسمع من إخوانه، هذا شيء طيب، يسمع إخوانه يقرؤون القرآن ويقرأ معهم فيبدأ يتعلم بعض السور، يتعلم بعض الأحرف، بعض الأرقام، هذا شيء طيب، لكن ليس على نظام الحصص، ليس على نظام الحصص. وعلى هذا يفهم ما جاء في حديث عمرو بن سلمة أنه كان يصلي بالناس وهو ابن 6 سنين، ابن 6 سنين وهو إمام. كيف؟ معناه أنه تعلم قبل 6 سنين. الناس ما يستوون، قد يوجد طفل عنده رغبة وإقبال، فإذا وجد لا مانع، ما دام أن الرغبة موجودة والإقبال موجود لا مانع. ولهذا قد تسمعون أن هناك من يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ويوجد هذا، معناه أنه دخل في التعليم قبل ذلك. إذا وجد برغبة وبدون نظام الحصص فهذا جائز، لكنه في الحقيقة قد يكون خلاف الأفضل. الأفضل أن نراعي سن التعليم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلنا يكون التعليم بالأسلوب الذي يناسب السن والزمان والمكان. ومما يلحق بهذه المشكلة أنه إذا وقعت المشكلة ما هو الحل؟ الآن هذه المشكلة قد تقع، يوجد بعض الأبناء وبعض البنات في سن 3 والـ4 من الابتدائي لا يقرؤون ولا يكتبون، وزملاؤهم في السن في الابتدائي الصف الأول ابتدائي يقرؤون ويكتبون، وهم وصلوا إلى 3 والـ4 وربما 5 وهم لا يقرؤون ولا يكتبون. إن قلت لهم انزلوا إلى الصف الأول سيكون هذا تحطيم، لأنه ماذا؟ لأنه سنه كبير والذين معه سنهم صغير، وتعرفون أن الغالب ما يستطيع المدرس يضبط أخلاقيات الأطفال، فسيجد من التعيير والتنقص من زملائه وزميلاتها ما يزيد في إحباطه وتدمره وكراهيته للتعليم. لكن الصواب في هذا أن تجعل لهم فصول خاصة في تقويتهم وإعانتهم على الارتقاء بمستواهم، تجعل فصول خاصة، وهذه الفصول الخاصة هي تصحيح لهذه الأخطاء، تصحيح لهذه الأخطاء. فيقال مثلا هؤلاء أصحاب 4 و5، لكن يدرسون الأسس التي يحتاجونها حتى يستطيعوا إدراك إخوانهم ممن هم في هذا المستوى. فمثلا إذا كان مقرر التعليم، مقرر التعليم في الكتب كتاب المستوى 3 أو 4 في الدار أو المدرسة على نسق معين، يدخل عليهم نظام تعليم القاعدة النورانية مثلا أو القاعدة المدنية، فتكون القاعدة المدنية معينة له على تأسيس ما عنده من تقصير، فيصحح ويتعلم القراءة ويدخل عليه بأنه سيجد شهادة في النورانية، شهادة في المدنية، والآخرون ليس عندهم شهادة في المدنية وأنت عندك شهادة في المدنية، وهكذا يتشجع أن يأخذ شيء ليس عند الآخرين، وإذا أخذها أعطي من ما يعينه في تقوية مستواه التعليمي في مواضع النقص بكتب أخرى مساعدة حتى يرتقي إلى المستوى الذي يناسب أن يرجع إلى إخوانه، فعند ذلك يرجع إلى إخوانه وقد تحسن مستواه. وعلى الوالدين كذلك جهد كبير في إصلاح هذا الخطأ، فكما تعتني المدرسة بجعل الفصول الخاصة كذلك ينبغي أن يعتني الوالدان بالبيت بالعناية الخاصة في ذلك، حتى يحصل من تكثيف الوقت ما يعين هذا الابن أو الابنة إلى إدراك زملائه في فترة قصيرة. وقد جرب مثل هذا ووجدت الثمار الطيبة، فكان بعض الطلاب المتأخرين يأخذون السنتين في سنة، يأخذون السنتين في سنة مع وجود المشجعات المادية من الجوائز والهدايا، وكذلك يعني جعل تعليم غير التعليم الموجود مثل ما قلنا النورانية أو المدنية أو نحوها وكتب أخرى مصاحبة، فهذا كله إن شاء الله يعين على إيجاد فرصة أسرع تعين الطالب على إدراك ما فاته واللحوق بزملائه ورفقائه. وأرجو أن مثل هذه الإشارات كافية في استيعاب هذه المشكلة. المشكلة الثانية من المشاكل التي يكثر السؤال عنها في طريق تربية وتعليم الأبناء، مشكلة تخص بعض الأبناء والبنات فيما يتعلق بالتخلف في إدراك الزملاء. ربما يبدأ من سن السابعة وأموره طيبة من حيث الانضباط بالأسباب التي تعين على التعليم، لكن يوجد في بعض الأبناء ما يؤخرهم عن زملائهم فيسبب كذلك الإحباط. وهنا في مثل هذه الحال ننصح إدارة المدرسة وكذلك الأسرة بالنظر في السبب، فقد يكون السبب خلل طبي وصحي في الطفل، فبعض الأطفال قد يكون عنده قصور في النظر يسبب له يعني عدم استطاعته لملاحقة زملائه، وأمراض النظر عند الأطفال كثيرة، قد يكون بعد نظر أو قصر نظر أو اهتزاز في النظر، فهناك أمراض كثيرة عند الأطفال في النظر تسبب له السآمة من التعليم، لأنه قد يصيبه صداع، يحس بصداع بسبب أنه كلما ركز على القراءة سبب له آثار، هذه الآثار تجعله يكره التعليم. من هذه الأمور أن أحد الأطفال كان إذا ركز على القراءة يأتيه مثل التقيؤ، شيء عجيب، كيف لما يأتي المدرسة يتقيأ، بالبيت ما عنده مشكلة، فكانوا يظنون أنه يأكل شيء يشرب شيء وبعد المتابعة والبحث وجد أنه عنده مشكلة في النظر. هذه المشكلة بالنظر تسبب له التقيؤ بسبب مشكلة النظر. يعني انظر، مشكلة سببت له تأخر وظن أن به شيء بسبب ما يأكل، والحقيقة ليس كذلك، الحقيقة مشكلة في النظر. وهذا يقع لبعض الناس في السفر، بعض الناس في السفر يأخذ الجوال، فإذا أخذ الجوال في السفر ما يدري إلا ويتقيأ ويقول أنا أتقيأ في السفر. أنت ما تتقيأ في السفر، تتقيأ في السفر إذا مسكت الجوال. إذا تركت الجوال في السفر ما يجيك التقيؤ، لأن عندك مشكلة في النظر. مشكلة النظر مع الجوال في السفر يأتيك التقيؤ. الحركة مع النظر تسبب التقيؤ، وغير ذلك من المشاكل التي تحصل وتحتاج إلى لفتة من جهة النظر في صحة الطفل. كذلك السمع، مشاكل السمع تسبب تخلف عند بعض الأطفال. قد يكون بعض الأطفال عنده سمع ضعيف لا ينتبه له الأسرة، فلذلك يفوت ما يقوله المدرس ولا يفهم، وفي نفس الوقت لا يسأل، لصغر سنه ما يسأل، فيكون دائما متخلف. الطلاب يفهمون وهو لا يفهم، فإذا ركز المدرس، وهكذا ننصح المدرسين والمدرسات أن يكون لهم عناية بالتربية وكذلك مراقبة الطلاب بما يعينهم على أداء الأمانة. الطالب الذي يتخلف لابد أن ينظر إيش السبب، لماذا هذا الطالب متخلف؟ هل تخلفه بسبب عدم سمعه، بسبب عدم رؤيته، بسبب فرط حركة؟ بعض الطلاب عنده فرط حركة، حركته كثيرة، هذا كذلك مرض يحتاج علاج، لأن هذه الحركة تقلل من تركيز، وقلة التركيز تسبب تخلف في التعليم. إذن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى عناية خاصة حتى لا يكره التعليم وينصرف عن طريق التعليم. وهكذا كذلك بعض الأمور الأخرى التي تحتاج إلى رعاية خاصة، كأن تكون هناك أمور نفسية، بعض المشاكل الأسرية تسبب يعني نوع من الحيرة والتيه، فيحضر الدرس ما كأنه حاضر الدرس، إما بسبب مشاكل أو بسبب سوء تصرف وسوء تربية. وكل هذا لابد أن يراقبه المدرس وتراقبه المدرسة حتى يرفع هذا ويكون. وأنصح في كل مدرسة أن يكون هناك جهة تعتني بالجوانب التربوية والاجتماعية في الطلاب، ويكون مهمته معالجة المشاكل التي يحتاج إلى تدخل الأسرة. فما كان منها يتعلق بالأمور النفسية أو الأمور الصحية فيقوم بتوجيهها توجيه الصحيح، فيقول هذا الطالب عنده مشكلة تؤخره في التعليم، سبب المشكلة فيما نظن هكذا، يرفع تقرير، هذا التقرير ترفع الإدارة، الإدارة تستدعي أولياء الأمور وتعالج المشكلة. أما أن يهمل ويترك ويقال هذا الطالب غبي، هو ليس غبي، الغبي الذي تركه وظلمه بسبب ما عنده من مشكلة. أنت كمدرس وأنت كولي أمر وأسرة لابد أن تفتش لماذا طفلي لا يستطيع أن يلاحق زملائه وأقرانه، فبهذا إن شاء الله تصل إلى حل هذه المشكلة. الأمر الثالث من المشاكل التي تقابل الأبناء في طريق التربية والتعليم، نوع المدرسة التي يلتحق بها. فإن المدارس سواء كانت دور علم أو دور حديث أو مدارس إسلامية. نحن نتكلم الآن مع من تخصص في العلوم الشرعية والإسلامية، فمحيط المدرسة وبيئة المدرسة قد تكون سبباً في إخفاق الطالب أو نجاحه. فلذلك ينبغي أن يكون في إدارة المدرسة مراعاة لهذه الجوانب. فقد تجدون مثلا مدرسة طلابها في تفوق ومدرسة أخرى طلابها في غير تفوق، ما هو السبب؟ لابد أن نفتش. قد يرمى اللوم على الإدارة أو المدرسة أو يرمى على المدرسين، والأمر ليس كذلك. قد يكون السبب هو محيط المدرسة وبيئة المدرسة. فمثلا المدارس المفتوحة على الأسواق والتي لا يراعى فيها التحضير بالدخول والخروج والانصراف وفي وقت الفسحة، يحصل بها من التخلل والتفلت مع عدم تركيز وتدقيق المدرسين والإدارة ما يسبب الإخفاق عند الطلاب. لماذا؟ لأن الانضباط في وقت التعليم غير موجود، الانضباط غير موجود، ما في رقابة ومتابعة على وقت التعليم. الابتداء مثلا الحصص تبدأ من الساعة 8 مثلا، بسبب أن المدرسة مفتوحة ودخول الطلاب ليس له يعني ضبط ببوابة، فالنتيجة يحضرون إلى الساعة 9 وما زال الناس يحضرون، والإدارة على البركة، من حضر الساعة 8 من حضر الساعة 9 الدنيا بخير. والنتيجة ما هي؟ النتيجة تراكم ماذا؟ ديون، تراكم ديون على الطالب، أسبوع ثاني ثالث رابع، وعندها لا يستطيع أن يلاحق زملائه. هذا إذا كان المدرس معتني أصلا بالزملاء. ثم تأتي وقت الفسحة نفس الشيء، يتأخر بعض الطلاب ربع ساعة 10 دقائق أكثر من ذلك، حصة كاملة، أين الرقابة؟ أين المتابعة؟ النتيجة تراكم ديون، وهذا الديون له كذلك تبعته الإخفاق، إخفاق هؤلاء الطلاب. فلذلك من باب الأمانة ينبغي أن يراقب الجميع، الأسرة والإدارة والمدرسون، مثل هذه الإشكالات. عدم مراقبة الأسرة وعدم إبلاغ الأسرة بتأخر الطفل قد لا يضر بالجانب التعليمي فقط، بل كذلك في الجانب التربوي. هذا الطالب الذي أتى بعد التعليم بساعة، أنت تدري متى خرج من البيت؟ ربما خرج من البيت الساعة 7. طيب أين ذهبت هذه الفترة؟ هل ذهبت في شيء مباح أو شيء فيه فساد وشر؟ وجد في بعض المدارس من اكتشف بعض الأبناء أنه لا يذهب إلى المدرسة، يذهب أول شيء إلى المسبح. ها؟ هذا حقيقة، أنا أحكي لكم أشياء حقائق. يذهب إلى المسبح ويحضر في الحصة الثانية أو الحصة الثالثة بعد الفسحة، والأباء لا يدرون والمدرسون لا يدرون والإدارة لا تدري. إيش نتيجة وثمرة هذا الطالب؟ الإخفاق، أكيد نتيجة الإخفاق. من الذي تحمل مسؤولية هذا التضييع والإخفاق؟ الأسرة والمدرس والإدارة لم يؤدوا الأمانة التي كلفوا بها. الواجب على الإدارة أن تتابع الأسرة، الواجب على الأسرة أن تتابع الإدارة، كل يوم فتش، اسأل متى ولدك وصل المدرسة، هل وصل أصلا المدرسة أو ذهب غير المدرسة. ولذلك أنا الذي أنصح أن الآباء يوصلون أبنائهم إلى المدرسة، لا يتركونهم دون توصيل، لأنهم قد يسرقون في الطريق حسا ومعنا. قد يحصل حسا فعلا، اختطف أطفال في بعض البلاد، يختطف الأطفال وتباع أعضاءهم، أو يختطفون وتضيع أخلاقهم، هذا وارد وهذا وارد، فضلا عن رفقاء السوء الذين يأخذونهم بخطوات الشيطان خطوة خطوة حتى تتغير أخلاقهم، والسبب هو هذا الإهمال وهذا التضييع. فهذه مشكلة كذلك تحتاج إلى وقفة من الأسرة ومن الإدارة ومن المدرسين، وهي أمانة. ومما يعين على ذلك ضبط الإدارة بإيجاد نظام التحضير سواء الإلكتروني أو الاعتيادي، دفتر وقلم، الساعة كم دخل الطالب، الساعة كم دخل المدرس، يسجل، وإذا حصل تأخير يبلغ، لابد يبلغ المسؤول المختص الأسرة، ابنكم اليوم وصل متأخر، تكرر التأخير يستدعى ولي الأمر، تعال ابنك 3 أيام يتأخر، ما هو السبب؟ اكتب هنا إقرار أنه لن يتكرر، عرف الأسرة أن الابن يتأخر. كذلك لابد يكون هناك تفتيش بعد الفسحة، ويفضل أن المدارس يكون لها سور لا يخرج الأطفال منها في وقت الفسحة، ولا يدخلون بعد ابتداء الدراسة، الذي يأتي متأخر يوقف عند الباب ويتصل بأسرته، ابنكم وصل الآن، شوفوا الساعة كم الآن، الآن وصل المدرسة ونحن وقفناه، تعال. نحن نذكر في مدارسنا القديمة كان يعمل معنا مثل هذا، اليوم الكثير من المدارس ما فيها مثل هذا، هذا خطأ، لابد يكون هناك حزم ويكون متابعة يومية مع الأسرة. فبمثل هذا إن شاء الله تحتل الكثير من المشاكل. كذلك لابد الإدارة تحاسب وتعاقب المدرسين، المدرس الذي يتأخر يظلم الطلاب كذلك، قد يكون التأخير من الطلاب وقد يكون التأخير من المدرس، هذا المدرس الذي يأتي بعد وقت حصته بساعة أو نصف ساعة أو أكثر يظلم الطلاب، يظلم الطلاب، وهذا خطأ كبير، وهذا خطأ كبير. فلا بد أن يكون هناك مراقبة ومتابعة من قبل الإدارة. ومن هذه المشاكل كذلك فيما يتعلق بالتعليم عدم ضبط كفاءة المدرسين، فعدم كفاءة المدرسين سواء أكان فيما يتعلق بتخصصه بالمادة أو كان بتراكم المواد على مدرس واحد، وهذا خطأ، لابد أن يكون هناك متابعة من الأسرة ومن الإدارة وكذلك من المدرسين. المدرس لأجل أن يؤدي الأمانة على وجهها لا يتحمل فوق طاقته ولا يأخذ ما لا يحسنه. أنت جئت إلى مدرسة كمدرس، قالوا لك درس اللغة العربية وأنت لست أهل للغة العربية، لا يجوز لك أن تقول ما في مشكلة، لغة عربية لغة عربية، وبعدها الطلاب يخلطون بين الحاء والخاء، وهذا واقع، من مخرجه خطأ. وأعظم من هذا إذا كان مدرس قرآن، مدرس قرآن لا يحسن القرآن وقراءة القرآن، وللأسف يوجد في بعض المدارس كأن حصص التعليم عبارة عن حراسة، حصة حراسة، تعال امسك مكاني، غطي مكاني، هل هو أهل أن يغطي هذا المكان؟ هذه أمانة. وخصوصا يزداد الأمر تأكيدا أن هذه الأمانة تدفع عليها أجور، لو لم تدفع فيها أجور لكان هذا من الخيانة، لأن الإنسان إما أن يتحمل الأمانة حتى ولو كان صدقة، يقول أنا مدرس متصدق، لا تتصدق إلا بما تحسن، أو لا تتصدق، الصدقة المقبولة هي الصدقة الصحيحة، تتصدق بشيء لا تحسنه تفسد، هذه مش صدقة، هذه سيئة. فلذلك ينبغي الحزم في هذا الباب، لا يأخذ المدرس إلا ما يحسن، ولا يأخذ فوق طاقته. مدرس واحد يأخذ 4 حصص، وربما في بعض المدارس هو يدرس من الصباح إلى الظهر كل المواد، وهذا ظلم للمدرس وظلم للطالب. فالواجب أن نتقي الله عز وجل في هذه الأمانة، نتقي الله عز وجل في هذه الأمانة. كيف يمكننا أن نخرج أبناء عندهم تمكن وتفوق ونحن نأتي لهم بمن ليس عنده أهلية؟ وفعلا هذه من المشاكل، يأتي بعض الآباء يقول ابني ما تعلم، بينما في بعض المدارس ما شاء الله أبنائهم يتعلمون. لابد الأب يأتي يسأل إيش المشكلة، ينظر من أين المشكلة، من مدرس اللغة العربية، أريد أراه، أريد أجلس معه، يمكن ما يعرف يتكلم العربي، كيف يدرس لغة عربية وما يتكلم عربي، كيف يدرس قرآن وهو ما يحسن قراءة القرآن. فهذه الأمور لابد يكون فيها حزم من جهة الإدارة وجهة كذلك الأسرة، بل من جهة المدرسين. المدرس يتقي الله عز وجل أن يأخذ شيء لا يحسنه أبدا، لا يقبل. الله عز وجل سيسألك وسيحاسبك على أمانة قبلتها وأنت لست أهل لها. وكذلك من هذه المسائل التي تحتاج إلى وقفة ما يتعلق بخلطة الأبناء. الكثير من الأبناء قد يكون في بيته على أخلاق عالية، وعنده من الحياء وعنده من الأدب، فإذا دخل المدرسة تغيرت أخلاقه. فهنا ينبغي للولي الأمر والأسرة أن تتابع مثل هذا، وكذلك المدرسون والإدارة ينبغي أن يراقبوا ويتابعوا مثل ذلك. تغير أخلاق الأطفال يعتبر خيانة، خيانة لهذا الطفل، لأن هذا الطفل قد لا يميز الصديق والرفيق الحسن من السيء. فمن الذي يميز؟ الذي يميز المدرس والأسرة في البيت. أول ما يسمع الأب أو تسمع الأم كلمة قبيحة يمسك الطفل، أين أتيت بهذه الكلمة؟ هذه الكلمة غريبة على البيت، هذا البيت نظيف، من أين أتيت بهذه الكلمة؟ يمشي إلى المدرسة يسأل ويشوف من يجلس مع من هذا الولد، لو اضطر الأمر يغير المدرسة. الوقاية خير من العلاج، أنت تريد تأتي المشاكل بعدين تعالج، لا، ابدأ بأن تنظر من هو الذي سبب هذه المشكلة ويعمل معه حل، إما أن يضبط هذا الطالب ولا يختلط بولدك، وإما أن يخرج من المدرسة. إذا كان الطالب زبالة لا يأتي بالزبالة إلى إخوانه من الطلاب، يذهب مكان آخر ينظف بعدين يأتي، فضلا عن الأخلاقيات الأخرى، فضلا عن الأخلاقيات الأخرى. ولذلك الذي أنصح فيه إدارة المدارس ألا يقبلوا طالبا خصوصا الكبار إلا بتزكيات، ويكون في فترة قبوله تحت الامتحان والاختبار. فمن المشاكل، أضرب لكم مثال حصل في بعض الدور، لا أحتاج أسمي، في اليمن، أن أتى أحد الطلاب من هنا من إندونيسيا، ليس من هذه الجزيرة لكن من إندونيسيا، والظاهر أن أبوه ثري،
فجاء بتزكيات، الله أعلم من أين أتى بالتزكيات. فدخل المركز وبدأ يظهر قليلا، ثم استأذن من المشرف بأنه عنده قريب له في المدينة يحتاج يستقبله وسيعالجه. ما فتش المشرف هذا الكلام صحيح غير صحيح، خلاص هذا استأذن، راح استأجر فندق، غرفة في فندق، والغرفة كبرت فصارت شقة، وإذا به يستدعي بعض الطلاب الأندونيسيين من زملائه الذين كانوا يضرب بهم المثل في الاجتهاد، لكن الصاحب ساحب، فبدأ يدعوهم أول شيء تعالوا يجلسوا تعرفوا غيروا جو، يذهبون الجمعة، بعد الجمعة السبت، بعد السبت الأحد، بعد الأحد الاثنين، محمول مشمول، فندق وأكل وشرب وإنترنت قوي. فبدأ الإخوة يشوفون في عدد ناقص، أين النقص هذا؟ أين ذهب الطلاب؟ في خلل، في مشكلة. فلما تتبعت الإدارة المشكلة عرفوا أن هناك مجموعة يذهبون إلى فندق، وجاء خبر من بعض الذين يذهبون قالوا في مجموعة الأندلسيين يدخلون هذا الفندق داخلين خارجين، إيش الموضوع؟ فلما أتت الجهة المختصة ودخلوا فإذا بهم في عالم آخر، عالم آخر ما أحد يتوقع. فسقوط أخلاقي كبير بسبب شخص فاسد عنده مال أفسد مجموعة، وبعض هذه المجموعة من خير الطلاب العلم لكن صغر السن مع تدرج خطوات الشيطان جر هؤلاء. فهذا خطأ، ومثل هذا الخطأ قد يقع ولكن بصورة مختلفة، ويختلف بحسب الزمان والمكان والحال. فلذلك ينبغي على إدارة المدرسة وعلى الأسرة أن تراقب أي تغييرات في الأبناء، حتى إذا سافر ولدك إلى دار من الدور ومركز من المراكز، كما أعلم أن هنا بعض الأبناء ما يرجع إلا بعد الفصل، يجلس فصل كامل بعيد عن أبنائه. طيب هل الآباء والأمهات يتفقدون؟ لابد أن يكون هناك اتصال يومي، والحمد لله اتصال عندكم بالواتساب نعمة عظيمة، احنا عندنا الاتصال بالرصيد ما في واتساب، فيستطيع يتصل كل يوم فتش ايش جدولك اليوم يا ولدي، ايش فعلت اليوم، حفظت كذا، درست كذا، فعلت، تابع من لقيت، من صاحبت، وأنت من خلال السؤال، من خلال المراقبة، تعال زوره، زوره بين الحين والآخر، تفقد ولدك، تفقد ابنتك. وهكذا كذلك الإدارة تراقب، لأنه بلغني كذلك عن بعض الدور أنه تحصل انحرافات بسبب بعد هؤلاء الطلاب عن أسرهم، فيحصل بعض الأخطاء، وهذه أمانة الله عز وجل سيسألنا عنها. فينبغي أن تكون هناك رقابة مستمرة ورعاية دائمة من الأسرة ومن الإدارة ومن المدرسين، ويكون هناك فراسة المؤمن، يتفرس الطالب المجتهد إذا بدأ يتغير في اجتهاده في سبب، حتى ولو لم يكن السبب صاحب سيء، قد تكون أمور مشاكل ساعده في همومه في مشاكله حتى يستمر في التفوق، وهذا من الأمانة مع هؤلاء الطلاب والأبناء. فينبغي أن تراعى مثل هذه الأمور. ومسألة الرفقة قد تقدم الكلام عليها في المجلس الأول، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وفي حديث أبي هريرة الصحيح الآخر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. وكما يروى عن علي رضي الله عنه: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكما قيل: الصاحب ساحب، يجرك خطوة خطوة في خطوات الشيطان حتى يحصل الزيغ والعياذ بالله. ومن هذه المسائل التعليمية والتربوية كذلك ما يتعلق بالمستويات والمناهج. للأسف نجد النية الطيبة والرغبة القوية في تعلم العلم الشرعي والتوجه والإقبال على التفوق فيه، لكن المنهجية قد لا تكون منضبطة في بعض الدور. والذي ينبغي أن يكون هناك تعاون بين دور العلم في ترتيب مستويات الطلاب، وأن يمشي الطلاب بمستويات لا أقول متماثلة لكن نقول متوافقة، يعني قريبة من بعض، ويكون هناك اختبار للطالب إذا انتقل. يأتي الطالب من جاوة إلى سلاوسي في أي دار من الدور، يكون في اختبار: أنت جئت من أين؟ من هذه الدار. أول شيء، أين ملفك؟ لابد يكون في ملف، ينظر في ملف هذا الطالب، فينظر في سيرته وفي تاريخه التعليمي والتربوي، وكل ما يتعلق بالطالب يسجل. والأفضل أن يكون تناقل الملفات إلكترونيا بين إدارات المدارس والدور، بحيث إذا كان هناك شيء ما يسحب ولا يحذف ولا يلعب به. لا يقبل الطالب بمجرد فلان يرفع التلفون يجيك فلان قبله على طول أبشر، وأنت جبت مجرم تدخل مجرم. وهذه حصلت في بعض المراكز، حصلت في بعض المراكز، يأتي أحد الطلاب مطرود من أحد المراكز لأنه سرق وسرق وسرق 3 مرات، حتى آخر مرة طردوه فذهب يبحث عن مركز آخر، دخل في هذا المركز. فإدارة المركز: من أين جئت؟ أنا جئت من هنا. سألوا قالوا: لا، ما جاء من عندنا. من أين جئت؟ أنا جئت من هنا. سألوا: لا، ما جاء من عندنا. أصدقنا، من أين جئت؟ أنا جئت من المكان الفلاني. اتصلوا: هذا كان عندكم؟ نعم كان عندنا، بس خرج مطرود. ليش؟ سرق 3 مرات. نصحناه ونصحناه وصبرنا عليه، آخر شيء طردناه. طيب مثل هذا يصلح أن يكون طالب في المكان الآخر؟ ما يصلح. ولذلك لابد أن يكون تعاون بين الدور. إذا انتقل الطالب يكون هناك ملف، هذا الملف يساعد في ضبط جانب التعليم وجانب التربية. جانب التعليم أنه يوضع في مستواه الصحيح، يوضع في مستواه الصحيح. فأي مستوى كان عندكم؟ والله كان عندنا يدرس الأجرمية وكذا 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 من الكتب، تعال نختبرك، نجحت تطلع في المستوى الذي أعلى، ما نجحت تعيد هذا المستوى وتدرس مرة أخرى، وهكذا. وكذلك الجوانب التربوية، حين ينتقل طالب من مكان إلى مكان ينظر في تاريخه التربوي، إنسان صاحب مشاكل، إنسان صاحب أمراض، حتى هذا مفيد للطالب. إذا كان الطالب عنده نوع من الأمراض التي تحتاج إلى زيادة عناية ورعاية، يكون عند الإدارة خبر هذا الطالب عنده صرع، إذن في انتباه أن عندنا واحد من الطلاب يأتيه صرع، حتى يكونوا مستعدون كيف يتعاملون معه إذا جاءته هذه الحالة. آخر عنده مرض نقص أكسجين، مستعدون، جهزوا أنفسكم، عندنا طالب عنده نقص أكسجين، عندنا في غرفة خاصة بمثل هذه الأمور وهكذا. فالمهم مراعاة مستويات الطلاب العلمية والتربوية مهمة جدا، سواء في المدرسة نفسها أو في انتقال الطلاب بين المدارس، وهذا كثير كثير عندكم وكثير عند غيركم أن الطلاب يتنقلون. والأولى أن الطالب لا ينتقل إلا لضرورة، انتقلت أسرته، حصل له شيء يقتضي الانتقال ينتقل، وإلا الأصل لا يسمح بالانتقال حتى لا يضيع الوقت على الطالب بالتنقل، بل يثبت في مكان حتى يكمل مرحلته، ثم بعد ذلك ينظر المكان المناسب له. ومن هذه الإشكالات كذلك التي تمر في طريق الطالب التعليمي والتربوي مشكلة أخرى تتعلق بالانشغال بالجوالات الغبية، لا نقول الذكية، الغبية، وهذه مصيبة في البيوت وفي الدور والمدارس، من أكبر المعضلات. وتعامل إدارات المدارس صار فيها اضطراب، منهم من يمنع الجوال مطلقا، ومنهم من يسمح في بعض الأوقات، وغير ذلك من التصرفات. والذي أنصح به نفسي وإخواني وأولياء الأمور، أولا أن يعلموا أن مثل هذه الجوالات الذي ينصح به أهل الاختصاص وتقتضيه كذلك عمومات الشريعة أنه لا يمكن منها الصغار، لا يمكن منها الصغار، لأنها تضرهم أكثر مما تنفعهم. إذا احتاج الصغير إلى وسيلة اتصال للإطمئنان عليه وللوصول إليه عند الحاجة، فتكون الجوالات العادية غير الذكية، يكفي أن تصل إليه وتطمئن عليه في شيء ضروري، اتصل عليك وسأل ووصلك وبلغك ما يحتاج. كذلك إذا احتيج إلى هذه الأجهزة فينبغي أن تقيد، والذي أنصح به أنه لا يعطى الأبناء هذه الأجهزة قبل الزواج. من استطاع أن يفعل ذلك مع أبنائه فهذه نصيحتي، لكن أحيانا ندرأ المفسدة الكبرى بالصغرى. في بعض البلاد تعم البلوى، يعني بعض الأبناء إذا ما وجد مثل ما يجد المجتمع حوله يشعر أنه ناقص، ويبدأ يتمرد على والده أو على أسرته. ففي مثل هذه الحال أنت تدرأ المفسدة الكبرى بالصغرى، تعطيه ولكن تقيد، تقيد في الاستعمال، تجعل مثلا برامج مقيدة، وهي المراقبة الأسرية مثلا، الأسرة في البيت تعمل برنامج المراقبة الأسرية للجوال، بحيث ما يفتح البرامج إلا بإذن، ولو كان بعيد منك، إلا إذا قطع النت فهو ما يستطيع يدخل في نفس الوقت، أو عمل شيء من الحركات الأخرى البهلوانية عند بعض الناس الخطيرين. فالمهم متابعة ومراقبة وتقييد للاستخدام، هذا من جهة الأسرة وكذلك من جهة المدرسة. إن استطاعت المدرسة أن تمنع فهذا الأفضل، فإن لم تستطع لأن البيئة لا تساعد والأسرة لا تساعد، يقيدون الاستخدام، مثلا وقت التعليم ممنوع، أو لا يستلم إلا نهاية الأسبوع، أو نحو ذلك من القيود بحسب المصلحة، حتى لا يحصل التوسع في ذلك. ومن المشاكل الملحقة أو التابعة لهذا أن بعض الأبناء يلعب ببعض الألعاب الإلكترونية بهذه الجوالات، فيسأل بعض الآباء والأمهات ماذا نصنع؟ نمنعهم أو نسمح لهم في فترة ضيقة أو ماذا؟ الجواب: من استطاع أن يمنع ويشغلهم بشيء أنفع فهذا هو الأفضل. فهناك من الألعاب التعليمية ما إن شاء الله يغنيهم عن الألعاب التي تسبب لهم إدمان، لأن أكثر هذه الألعاب تصمم من قبل خبراء، تصمم من قبل خبراء يسبب الدخول فيها إدمان. الإدمان يكون بالأشياء الحسية مثل المسكرات والمخدرات، وبالأشياء التقنية كذلك والإلكترونية. وهناك خبراء يدرسون ويسببون من وسائل التشويق، وخصوصا مع الأطفال، ما يجعل هذا اللاعب يدمن اللعبة. خلاص إذا دخل فيها يدخل مثل التحدي، وهذا في الأطفال الذكور أكثر من الإناث، لأن أسلوب التحدي يتشوق له الذكر أكثر من الأنثى، وصبر الذكر أكثر من الأنثى، ولذلك تجد إدمان الجوالات عند الذكور أكثر من الإناث، خصوصا للألعاب. فالذي ينبغي أن يمنع من استطاع، وأن يشغلهم بأشياء تعليمية. مثلا توجد بعض التطبيقات التعليمية التي تعلم مثلا اللغة على مستويات، فأنت تقول له تعلم هذا وأنا سأعطيك جائزة. إذا دخل فيه يجد من أسلوب التشويق كذلك، لأن هذه بعض الأشياء فيها تشويق، مع الجائزة من عندك تشغله في شيء ينفعه. ومثله تعلم بعض برامج الحاسوب، توجد برامج فيها مستويات بفلوس مدفوعة، ما هي بالمجان، لكنها تخفف الشر عليك مع ولدك، تخفف الشر، فهو يتعلم أشياء ومهارات تصرفه عن الدخول في الألعاب وما يتعلق بالألعاب. مع أن النصيحة في هذا الوقت ينشغل بالتعليم ولا ينشغل بالجوال، لكن كما قلنا إذا ابتلي فندفع المفسدة الكبرى بالصغرى قدر المستطاع. وأمر آخر وتنبيه آخر، ذكر أهل الاختصاص أنه لا ينبغي أن يتعدى الطفل بل أي شخص في التعامل مع الجوال أو الحاسوب بما يزيد عن 40 دقيقة أو 45 دقيقة، لأن تعدي هذه المدة تسبب له أضرار جسدية ونفسية وعقلية. الجسدية يكفي أن ظهرك وعظامك تتجمد ويحصل لك أشياء كثيرة، مشاكل. وأما النفسية فهو ما تقدم من حصول تغيير في النفس، والعقلية كذلك نوع من الإدمان، وغير ذلك من الأمور الأخرى. فضلا أن تكون هذه البرامج أصلا برامج فيها معاني سيئة تدمر، مثل اللعبة التي تسمى بالحوت الأزرق، سمعتم بها أم لا؟ صممها رجل روسي أراد أن ينتقم من الأطفال. فهذه اللعبة التدرج فيها توصل إلى الانتحار، توصل إلى الانتحار، يعني تحدي درجات 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 إلى أن يوصلك إلى تحدي أنك تفعل شيء نهاية الانتحار. يقول لك اخرج وامشي على حرف السور، اطلع السطح وامشي على سور السطح، إلى آخره من أنواع التحديات. خذ النار وافعل كذا كذا، خذ السكين وافعل كذا كذا، إلى آخره، حتى ينتهي بالطفل الجريمة، وهذا كذلك قليل من كثير من أضرار هذه الألعاب وإدمانها والدخول فيها. فالمهم الذي يستطيع أن يغلق هذا الباب فليفعل، ومن لم يستطع فينقله إلى شيء نافع يصرفه عن الضار، وكذلك لو كان في النافع فإنه يقيد الوقت، يقيد الوقت. والطالب حقيقة إذا شغل بالتعليم وحبب إليه فإنه سينسى الجوال، سينسى الجوال. أشغله بالقرآن، أشغله بالحديث، بحفظ المتون، بمراجعة المحفوظات، بكذلك مذاكرة الدروس والمعلومات، وإن شاء الله مع الوقت سينسى، سينسى هذا الجوال. هي فترة فقط حتى يخرج من دوامة الإدمان. إذا خرج من هذه الدوامة بإذن الله تعالى سينسى هذا الجهاز. وأعظم من هذه الأجهزة من تساهل من الآباء فأدخل هذه الألعاب، يسموها بلاي ستيشن وغيرها من الألعاب الأخرى، هذه مصيبة، يعني مصيبة بما تقدم وزيادة المال الذي يصرف من خلال الحلقات التي تشترى، ليست رخيصة. كل حلقة جديدة يأتي الطفل يريد، إذا ما أعطيته ما تدري من أين سيأتي، يقول لك أنا اشتريت، من فين اشتريت؟ الأب لابد يفتش، من أين اشترى هذا الابن؟ كيف اشتريت هذا؟ وهكذا. فينبغي الحزم في مثل هذه الأمور. وفيما بلغني أن هذه الجهات تأثرت باليابان وأخلاقيات اليابان في هذه الألعاب الإلكترونية، فينبغي أن نقلل الشر قدر المستطاع ونغلقه إن استطعنا. ومثله كذلك الشاشات، وأخطر منه ما كان بالإنترنت، لأنك لا تدري من الذي يدخل على ولدك. التساهل في هذه الألعاب يا إخوان يسرق الأخلاق والدين. بعض الناس ما يدري من الذي يدخل مع ولدك، ربما يلعب رجل كبير مع ولدك. يوجد بعض الكبار يصطادون الأطفال بالألعاب، الألعاب المفتوحة على الإنترنت، ما تدري إلا ولدك يخاطبه رجل كبير، تسمع صوت أحد الآباء يقول لي ما عرفت كيف ابني صار يلعب مع أناس خارج البلد. أنا قال ما دريت أن توجد ألعاب أصلا بالإنترنت. لماذا؟ لأن الأهل، دخول الأهل بعضهم على بعض يعرف بعضهم بعضا، فصار بعض الآباء اليوم والأمهات يعتبرون أمام الأبناء أميين، حقيقة يعتبر أمي في جانب الأجهزة التقنية، ما يدري أن هذا الجهاز الذي أمامه والشاشة توصله بإنسان آخر ربما في أمريكا وأوروبا أو اليابان أو أي مكان. فانصدم الأب، يقول أنا ما توقعت أن أحد، أسمع صوت رجل داخل بيتي ويكلم الولد ويقول للولد من هذا؟ هذا صوت أختي. من هذا؟ هذا صوت أمي. قال أنا انصدمت، من هذا يا ولدي؟ قال هذا صاحبي نلعب. من صاحبك؟ كيف دخل؟ بإيش تتكلمه؟ قال أنا انصدمت، كيف دخل صوته؟ كيف استطاع يصل إليه؟ مش فاهم، لأنه إيش؟ أمي، أمي في هذا الباب، فعلا أمي في هذا الباب، ما يدري أنه بالإمكان أن يدخل إنسان ويخترق بيتك، بل ربما إذا شغل الكاميرا يرى كل ما في البيت، يرى كل ما في البيت، وهذا واقع. فإذا التوسع في هذا الباب والتساهل فيه له أبعاد خطيرة، له أبعاد خطيرة. أنت ما تدري من الذي يتعامل مع ولدك، ومن الذي يسرق أخلاقه، ومن الذي يجره إلى الشارع. فكيف إذا جئنا إلى ما يسمى ببرامج التقاطع، يسمونها برامج التواصل الاجتماعي، وهذه أخطر وأخطر، أخطر وأخطر. كم انحرف من أبناء الصالحين وبنات الصالحين من خلال هذه البرامج الخطيرة. لابد أن نجعل أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المدرسون والمدرسات، للثقة حدود. ضع للثقة حدود، مهما كانت الثقة ضع لها حدود. أولا من استطاع أن يمنع الجوالات الذكية فليمنعها، إلا رجل متزوج أو امرأة متزوجة زوجها مسؤول عنها، أما قبل ذلك خطر تجعله يلعب بالنار. مهما كان صالحا الإنترنت صار مفتوح والشياطين الجن والإنس كثر، والإعلانات فوق ما تتصور، الإعلانات التي تخترق الجوالات فوق ما تتصور. يشتكي بعض الزوجات من انحراف الأزواج، أب وجد وما يدري إلا وقوده في علاقات. يعني أنت جد وداخل في علاقات، كيف هذا؟ مصيبة. السبب الجوالات وهذه البرامج الخطيرة، فكيف بالشباب الذي يريد يجرب كل شيء؟ كل يوم يؤتى ببرنامج جديد وما يدري إلا وأصحابه يقولوا جرب هذا البرنامج، جرب هذا التطبيق، وتأتي البنت المسكينة وتقول لها صاحبتها الشيطانة جربي هذا التطبيق وغير ذلك. مصائب كبيرة. يأتيني أحد الآباء يقول دخلت على غرفة ابنتي فرأيت ابنتي في حالة سيئة، مسكتها قال من شعرها جريتها، ايش تفعلي؟ من هذا؟ ايش ذا الجو الموضوع؟ قالت هذا تطبيق احصل فيه فلوس. كيف تحصلي فيه فلوس؟ قالت انا ما عندي فلوس، احتاج فلوس، وهذا التطبيق علمتني صاحبتي اني ادخل فيه، واذا كشفت شيء من جسدي يعطوني فلوس. قال كنت اجن، هذه ابنتي تخرج منقبه، تخرج ما شاء الله، كيف تفعلي هذا؟ قالت أنا ما أظهر وجهي أبدا، ولا أحد يعرفني، عندي اسم مستعار. طيب كيف؟ وين أخلاقك؟ فين دينك؟ أين أمانتك؟ كيف وصل بها الأمر إلى هذا؟ وهذه ابنة أحد الإخوة المعروفين، اخترق الجهاز البيت واخترق أخلاقها لأجل المال، صارت تظهر شيء من جسدها بحجة أني ما أحد يعرفني، وجهي ما يظهر، ويجيني فلوس ويجيني مال. ومثل هذا كثير. والسبب هذه الأجهزة الخطيرة التي سرقت الفضيلة وسرقت الأخلاق، فالذي ينبغي تجديد في هذا الباب. وأكرر، من استطاع أن يمنع فليمنع، ومن لم يستطع فلا أقل أن يقيد الاستخدام، واجعل للثقة حدود. بعد الساعة 10 أو 11 أطفئ الإنترنت. لا تأمن أنك تنام والابن والبنت تقوم تصحى وشغل على الإنترنت. إنترنت البيت طفه خلاص، الساعة 10 11 ما في إنترنت في البيت، حتى لا يلعب شياطين الجن والإنس بأهل بيتك. قيد الجوال، مراقبة أسرية، اجعل مراقبة حتى في تتبع المكان. أنت ما تدري، ربما ولدك صار أصحاب مواعدات، ربما بنتك صارت من أصحاب المواعدات، وهذا حصل. فالمهم، من استطاع أن يمنع يمنع، من لم يستطع فلا أقل أن يقيد، واجعلوا للثقة حدود. لا نقول سيء الظن يسبب المشاكل، لكن أغلق باب الشيطان حتى لا يخترق بيتك وأسرتك وأبنائك من قبل أهل السوء وأهل الشر والفساد. ومن هذه المشاكل التربوية التي كذلك ابتليت بها الكثير من المجتمعات، ما يتعلق بانفصام الشخصية عند بعض الأبناء. تجد بعض الأبناء في البيت شيء وفي الشارع شيء آخر، وهناك سبب، قد يكون السبب من الأسرة وقد يكون السبب من خارج الأسرة. السبب من الأسرة أن يكون هناك ضغط زائد يسبب ردة فعل عكسية، فينبغي للأسرة وللمدرسة كذلك أن يظهروا للطالب وللطالبة أن أمثالك كثير، لأنه قد يسمع من بعض الأهل أو الجيران: أنت أبوك وأسرتك متشددة ومدرستك متشددة، شوف نحن مدرستنا إيش عندنا، وشوف عندنا إيش، وعندنا كذا وعندنا كذا. فهو يبقى مع كثرة ما يسمع تتحول هذه الأمور إلى حقيقة، يظن أو تظن البنت أن فعلا أسرتها متشددة ومدرستها متشددة. إذن ماذا تصنع؟ تخرج من البيت المتشدد منقبة وجزمة سوداء وقفاز، أول ما تخرج الشارع عندها لباس آخر في الشنطة، ألوان، وتخلع القفازين وتمشي وتظهر للناس أنا مش متشددة. مرض نفسي، مرض نفسي، حتى تصل إلى باب المدرسة تلبس الباقي فقط لتظهر أنها أنا لست متشددة. ونفس الشيء الطفل، لأجل يظهر أنه ليس كذلك، ربما شرب الدخان، ربما مشي مع أهل السوء وأشياء، لكن ما هو الذي يصلح هذا الاهتزاز النفسي؟ الذي يصلحه أن تشعره أنك لست وحدك في الطريق. لابد أن تكون هناك زيارة بين المدارس، مدرسة تزور مدرسة، طلاب يزوروا طلاب، أسرة يزور أسرة، حتى لا يشعر الطالب والابن أنه وحيد. نعلمه في البيت ونعلمه في المدرسة الاعتزاز بدينه، اعتزاز المرأة بحجابها، اعتزاز الولد بلحيته، اعتزاز الملتزم والمتدين بعفته، بكذلك بعده عن المحرمات، بمحافظته على الصلوات وغير ذلك. نكرر هذه المواضيع، هذه المواضيع لها أثرها في عدم دخول الإحباط والتدمر والنقص مما قد يسمعه من الآخرين. قد يسمع من العم، من الخال، من ابن العم، من ابن الخال، غير متدينين، يأتي في العيد ما زال أبوك يشدد عليك، ويأتي الولد ما شاء الله حتى العيد تلبس قميص، وتأتي البنت تقول البنت حتى العيد أنت حجاب ومنقبة، يعني كل يوم مسمار، كل يوم مسمار. هذه المسامير تأثر على الطفل بخلاف الكبير. فإذا لابد أن تشعر الطفل أنك لست وحدك في الطريق، زر أناس آخرين متدينين عندهم ما عندك، أشعرهم بالفخر بالحجاب وباللحية وبالحافظة على الصلاة وبالبعد عن الموسيقى وبالبعد عن الاختلاط وغيرها من الأمور من ثوابت الدين، حتى يكون هذا خلق ودين له، ليس عادة وتقليد. إذا صار عادة وتقليد جاء التدمر والضعف والخور، ويتسلط عليه بعض المتنمرين، لأنه يوجد من الأسرة من هو متنمر، هو على خطأ وعلى ضلال وعلى مصيبة وعلى فساد وزبالة، ويأتي ويتهم المتدين بأنه متشدد، والجار نفس الشيء، وربما كذلك بعض الرفقاء. فلابد أن نعالج هذه المشكلة بإدخال الثقة في أبنائنا وطلابنا بما يجعلهم بإذن الله سبحانه وتعالى أقوياء. ومن ذلك أننا نحملهم بعض المسؤوليات، نعلمه كيف يلقي الكلمة، كيف يدعو إلى الله، نزور، نأخذه يزور، يعمل زيارات، يعمل كلمات. هذه الأشياء تخرجه من قفص الاتهام إلى الهجوم، بدل ما يكون هو فقط مدافع يكون هو مهاجم. العكس، إذا جاء واحد يكلمه يقول أنا أنصحك على الصلاة، والمرأة تقول والبنت الحجاب علامة الفضيلة وعلامة الجمال وإلى آخره، يعني يكون عندها جواب جاهز، لأنها ماذا؟ علمت كيف تتكلم، كيف تجيب، كيف تدعو إلى الله. فمثل هذه الأساليب إن شاء الله تعين في حماية الأولاد مما قد يحصل من تنمر وتسلط من قبل بعض الجيران أو الأقرباء أو غير ذلك. النقطة قبل الأخيرة من المشاكل التي كذلك ينبغي أن نعالجها ونبتلى بها في أسرنا وفي أبنائنا وطلابنا، هو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي بالنسبة للفرد والأسرة والمدرسة. هذه المسألة قد تسبب بعض الإشكالات والانحرافات إذا لم تراعى وتعالج العلاج الصحيح، فإنها ربما تسبب الانحراف. والفقر قرين الكفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من الفقر، لكنه دعا الله أن يكون مسكينا وأن يحشره مع المساكين. المسكنة غير الفقر، المسكنة مسكنتان، مسكنة معنوية بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتواضع مع خلق الله، ومسكنة حسية وهو ما ينافي الثراء وما يعتلي الفقر، ما ينافي الثراء ويعتلي الفقر. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا أو عبدا مسكينا، فاختار أن يكون عبدا مسكينا عليه الصلاة والسلام. بل إن جبريل في بعض الروايات قال له تواضع يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عبدا مسكينا. هذا الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، من ابتلي به فينبغي أن يفتخر أن رسوله صلى الله عليه وسلم كان مسكينا، كان يمر به الهلال والهلال والهلال شهرين وما يأكل الطعام. قالوا ما كان طعامكم يومئذ؟ قالت عائشة الأسودان، التمر والماء. صبر عليه الصلاة والسلام على الجوع حتى كان يربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس منقصه. فينبغي من ابتلي بالفقر أو المسكنة أن يعلم أولاده هذه الثوابت حتى لا يشعر بالنقص. يعني نحن الآن مساكين، ما عندنا ما عند الأغنياء، قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك ولنا به أسوة. ثم نحن نبذل الأسباب، كم من إنسان ما كان يجد التمرة ففتح الله عز وجل عليه وتغير حاله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون هناك تربية في الأسرة وتربية في المدرسة وفي الإدارة، ألا تشعر الطالب الذي عنده مستوى أقل أنه ماذا؟ أنه ناقص، بل على العكس يحترم ويكرم ويعان حتى لا يشعر بالنقص. للأسف قد يكون عند بعض المدرسين خلل تربوي وأخلاقي، يتملق لأولاد الأثرياء ويهمش أولاد الفقراء. هذا حرام، ظلم، أنت تظلم هذا الطالب، أنت تدمر هذا الطالب. إذا كان المدرس يفعل مثل هذا فكيف سيفعل بالمجتمع الذي ينبغي أنك تشجعه وتكرمه ولا تشعره بالنقص، لا تشعره بالنقص من الإدارة، من المدرسة، من الأسرة. حتى في الأسرة ينبغي أن يعلموا الولد العزة ولا يشعروه أنه ناقص، وإن استطاعوا أن يكرموه بما تيسر فعلوا حتى لا يشعر الطفل بالنقص. وينبغي الإدارة أن تراعي مثل هذا، لأنه إذا وقع هذا النقص كره التعليم، هذا شيء، وكره المدرس والإدارة، وربما دعاه ذلك إلى أن يصل إلى ما يستطيع الوصول إليه بالطريق الخطأ، من خلال السرقة، من خلال ربما أشياء أخرى تكون ثمنها أخلاقه وغير ذلك من الأمور الأخرى. فلذلك ينبغي أن يعتنى بهذا الجانب وأن يراعى وأن يكون هناك تأكيد من قبل الأسرة، من قبل الإدارة، من قبل المدرسين. الأمر الأخير الذي نختم به هذه المشاكل التي يبتلى بها الأسرة والمدرسة فيما يتعلق بتعليم وتربية الأبناء، وهو ما يتعلق بتقوية الطلاب. الكثير من الآباء والمدرسين وإدارات المدرسة يقولون نريد الوسائل التي تجعل طلابنا أو أبناءنا عندهم تفوق وتميز، كيف نصل إلى هذا التفوق والتميز؟ الجواب: التفوق والتميز له أسباب، أسباب حسية وأسباب معنوية، فلا بد أن تتعاون الأسرة والإدارة والمدرسون كذلك أن يبذلوا هذه الأسباب. فمن أهم الأسباب الذي يحصل بها التميز هو الاعتناء بالإتقان. لا تهتم بالكم، ولكن اهتم بماذا؟ بالنوع والإتقان. الكثير من الإدارات المدرسية ومن المدرسين همه كيف يكمل المنهج، أهم شيء يكمل المنهج، وهذا خطأ. كيف تكمل المنهج والطفل ما أتقن الذي يدرس؟ إذا لم يتقن الذي يدرس لا يمكن أن يتميز، على العكس سيكون مقصر. ولذلك نجد من يصل إلى المستوى الثانوي وقراءته ضعيفة، قراءته في القرآن، قراءته في اللغة العربية، مستواه العلمي ضعيف. السبب عدم الإتقان، لكن لا بد أن يكون هناك إتقان. وهذا الإتقان كيف يأتي؟ يأتي من خلال متابعة الأسرة في البيت، ومن خلال متابعة المدرسين في المدرسة، ومن خلال مراقبة ومتابعة الإدارة للمدرسين وللطلاب. فإذا حصلت هذه الجهود بإذن الله سبحانه وتعالى حصل الإتقان عند الطلاب. ثم إذا حصل قصور تكون هناك حصص إضافية، حصص إضافية ولو مدفوعة. ينبغي للأسرة أن تعتني، ابني ما أتقن كيف سينتقل للمستوى الأعلى؟ إذا المدرسة لم تفعل، الأسرة تفعل، تأتي بمدرس خصوصي يعطي تقوية للطلاب. والذي ينبغي أن تفعل هذا المدرسة ليس الأسرة، فإذا قصرت المدرسة لا ينبغي أن تقصر الأسرة. فتفعل المدرسة هذا بأن تجعل حصص إضافية في المساء مثلا حتى يتقن الطالب ما يدرس، وإذا أتقن حصل التميز. هذا سبب من الأسباب. ومن الأسباب أننا نطلب أكثر مما هو مقرر. يعني مثلا الطالب الآن يدرس الآج الرومية، نحن نجعل لهم دروس خصوصية إضافية، يتقن الآج الرومية ويدخل فيما فوقها، ويدخل فيما فوقها، حتى لا تأتي السنة القادمة إلا وهو قد أتقن ما سيأتي. وهذا يكون في الأوقات الإضافية وفي أوقات الإجازات، فتكون أوقات الإجازات مكرسة في دراسة ما سيأتي من مستوى، حتى لا يأتي ذاك إلا وقد أتقن الطالب ما سيأتي، وهذا يعطيه تميز وإتقان. ومن الوسائل كذلك ثالثا أن يستعين ببعض الوسائل المعاصرة التي تسهل التعليم. فاليوم مثلا عندنا من الوسائل المعاصرة صوتيات يسمعها، تقول للطالب هذه الصوتيات، جهاز صغير MP3 تطلب من الأسرة أن توفره، ليس صعب ولا غالي، تقول للطالب حاول تخلي الأسرة يوفروا لك، أو المدرسة توفره للطالب، لأجل يسمع الدرس الذي يدرسه، يعطى له شروح لهذا الدرس يسمعها ويراجع، ويكون عنده شيء مما يساعده في إتقان ما يدرس. كذلك إذا كان المستوى عالي وفي مجال إدخال الحاسوب، فيكون استخدام الحاسوب مساعد خصوصا في المستويات العليا، لأن الطالب في هذه المستويات يحتاج إلى البحث والتعامل مع الكتب بشكل أوسع وأكبر، فمما يساعده استخدام الحاسوب. إذا كان مستوى الطلاب ضعيف، فينبغي للمدرسة أن تعمل مختبر حاسوب. في هذا المختبر 20 جهاز أو 30 يتناوب عليه الطلاب، يكون هناك حصة بحثية، هذه الحصة البحثية تقوي مهارات الطالب في استخدام الكتب في البحث، ويكلفون ببحوث. وهذه المنهجية ستعطي قوة للطلاب وتميز. وهكذا كذلك الاستعانة بالبحوث المعاصرة، يعني الطالب تعدى المتوسطة ودخل في الثانوية، في هذا المستوى ينبغي أن يرتقي الطالب من مقام التعلم إلى مقام التطبيق. كيف التطبيق؟ هو درس كتب عقيدة كثير، درس كتب فقه كثير، درس كتب لغة كثير، يبقى الآن نطلب من الطالب أن يبدأ يجمع بحوث، نكلفه بجمع البحوث، اعمل جمع بحث في موضوع كذا، في مسألة كذا. ممكن تساعده في البداية، تحدد له بعض الكتب، ولو كانت هناك خطة فهو أفضل. في بعض المدارس يجعلون خطة أن تكون البحوث هذه تمشي على نسق إكمال خطة معينة، كأن تكون مثلا البحوث متعلقة بجانب من جوانب الفقه، يكتمل باستيعاب الطلاب لهذه الجوانب والأبواب. مثلا بحوث تتعلق بكتاب الصيام، دراسة حديثية وفقهية لكتاب الصيام من أوله إلى آخره، تقسم هذه البحوث على الطلاب، ويبدأ كل طالب يبحث، ثم المدرس يجمع هذه البحوث، وكل بحث يقيم ويصحح للطالب، وفي البحث الذي بعده سيتحسن، والذي بعده سيتحسن، وهكذا. فإقامة مثل هذه الأنشطة تعطي الطالب تميز، تعطي الطالب تميز. وجود مكتبة في المدرسة وفي البيت كذلك يساعد الطالب في التميز. الأسرة ينبغي أن يكون عندها مكتبة ولو صغيرة، إن لم يكن مكتبة حقيقية تكون مكتبة إلكترونية، هناك حاسوب يستطيع الطالب إذا رجع للبيت يبحث، عنده المكتبة الشاملة، عنده المكتبة الرقمية، عنده غيرها من المكتبات والتطبيقات التي تعينه على البحث والمطالعة، وهذا لا شك أنه سيعطيه شيء من التميز. كذلك إذا كان الطالب ممن قد ملك الجوال الذي لا نريد أن يملكه، فلا أقل أن يكون فيه برامج تساعده في البحث، توجد مكتبات وتوجد تطبيقات تعين طالب العلم، ممكن ينزلها في الجوال، وغير ذلك من الوسائل الكثيرة. ونختم بأنه ينبغي أن يكون كذلك للأسرة وللمدرسة ولكذلك الإدارة اتصال مستمر بالعلماء والدعاة والمصلحين من خلال الزيارات والندوات والمحاضرات والكلمات التي تتخلل السنة الدراسية، وتكون محفزة ومنشطة ومصلحة ومعينة على ترشيد سير الطلاب في تعليمهم وفي تربيتهم. وهكذا كذلك الأسرة تعتني في البيت بمتابعة كل جديد يتعلق بإصلاح الأبناء وتربيتهم وقوتهم العلمية والإيمانية، وهذا كله إن شاء الله يساعد إلى إصلاح الأبناء. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أبناءنا وأن يوفقنا وإياكم أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.